قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة.
هنا الحاج من الأمور الظاهرة التي يجب عليه أن يتحلى بها التلبية، وسبق أن رفع الصوت بالتلبية أنه مطلوب بل أمر عند بعض العلماء واجب يجب عليه ولا يجوز أن يتركه، فهو منذ يحرم يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة في اليوم العاشر يوم العيد، فإذا رماها ابتداء الرمي وسيأتي كيف يرمي يقطع التلبية ثم يستمر بذكر الله جل وعلا. أما المعتمر فسيأتي يأتي متى يقطع التلبية. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر.
لهذا أن التكبير يكون مع التلبية من الملبي ومن المكبر، وليس معنى ذلك أن بعضهم يكبر فقط والآخرين يلبون فقط، بل يجمعون بين التكبير والتلبية وكذلك الذكر والدعاء، وهذا شأن المحرم يجتهد، ولكن التلبية أهم وألزم من غيرها، ألزم من الدعاء وألزم من التكبير لأنه جاء الأمر بها. نعم.
قال: باب متى يقطع المعتمر التلبية.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفا.
يعني من قول ابن عباس، وقد اختلف في هذا، فمن العلماء من يقول إذا دخل الحرم قطع التلبية المعتمر، ومنهم من يقول إذا دخل في البناء في مباني مكة وبيوتها قطع التلبية، والصواب أنه لا يقطع التلبية حتى يشرع بالطواف، ومنهم من يقول أنه إذا دخل في المسجد قطع التلبية، ولكن الصحيح أنه ما يقطع التلبية حتى يبدأ بالطواف. أما كونه يستلم الحجر هذا لا يلزم، لأن السنة عند ابتداء الطواف استلام الحجر، يستلم الحجر ثم يبدأ بالطواف، ولكن هذا لا يتمكن الإنسان منه مع كثرة الزحام وكثرة الناس، ولا ينبغي للإنسان أن يزاحم لأجل أن يستلم فيؤذي الناس، يفعل محرم وهو يريد أمرا مسنونا فيرتكب بذلك جرما، وإنما إذا شرع في الطواف شروع بالطواف يكفيه أن يحاذي الحجر ثم يشير إليه ويشرع بالطواف، إذا شرع به بدأ بالدعاء والذكر وإن شاء تلاوة القرآن. نعم.
قال: باب المحرم يؤدب غلامه.
المحرم، قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هو كلام النساء بما يدعو إلى مقارنتهن، أو يكون الكلام الذي يكون في ذلك. وأما الفسوق فهو كل ذنب، كل ذنب فيه معصية فهو فسوق. وأما الجدال فإنه لا يجوز المجادلة للحاج، أن يجادل بالمراء والباطل والمجارات، ولا سيما في أعمال الحج، في أمور الحج، لأن أمور الحج واضحة، قد وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها، فلا جدال فيه، لا جدال في الحج. فهنا تأديب الغلام، يعني تأديب العبد إذا كان الإنسان له عبد أو له ولد أو له أجير أو من تحت تصرفه، هل يجوز أن يؤدبه؟ وهل يكون ذلك منهي عنه؟ لأن المحرم يجب أن تكون حالته في إحرامه أحسن منها وأجمل قبل إحرامه، وأن يجتنب كل ما هو داع إلى أن يكون فيه ارتكاب محرم. التأديب هنا مباح لا بأس به، ولكن تركه أولى، ترك التأديب أولى في مثل هذا. وينبغي للإنسان أن يعفو ويصفح، لأنه في حالة يترقب عفو الله ويترقب رحمة الله، فيجب عليه أن يقدم العمل الذي يكون سببا لذلك، ومنه العفو والصفح والإحسان والتجاوز عن حقه لعل الله يتجاوز عنه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حاء وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة، قال فقال أبو بكر بعير واحد تضله، قال فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال ابن أبي رزمة فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم.
الزمالة المقصود بها البعير الذي يجعل عليه المتاع، المتاع الذي يحتاج إليه المسافر. وأبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم متاعهما سواء جميعا على بعير واحد، وكان البعير وكل به أبو بكر غلاما له يحفظه ويسير به ويتبعهم به، فسبقوه وهو على بعيره فنزلوا وإذا هو ليس معه، جعلوا ينتظرونه ثم طلع عليهم وليس معه بعير. عند ذلك سأله أبو بكر أين بعيرك؟ فقال أضللته، ضيعه، إما أنه نام أو جلس يلعب أو أضاعه. عند ذلك كيف بعير واحد تضيعه؟ أنت واحد والبعير واحد، كيف تضيعه وفيه وعليه الطعام والمتاع؟ فأقبل يضربه تأديبا، لأن هذا تقصير وتفريط، يؤدب عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتبسم ويقول: انظروا ماذا يصنع هذا المحرم، ماذا يصنع هذا المحرم. فأفاد هذا في مفهومه أنه لا ينبغي أن يفعل هذا، ولكنه جائز، إذ لو كان ممنوعا لا أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يفهم من قوله ما يصنع هذا المحرم أن هذا الأولى تركه، الأولى أن يترك. فدل هذا على أنه يجوز تأديب المحرم، إذا كان محرما يجوز يؤدب ولده، يؤدب من تحت يده تحت تصرفه، إذا أخطأ وعمل عملا فرط فيه مثل هذا يجوز أن يؤدبه بالضرب والكلام وما يكون فيه أدب له. وإذا ترك ذلك وعفى فإنه قامن به ذلك، لعل الله جل وعلا أن يعفو عنه. فهذا في وقت الإحرام، وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فأمرنا بالعفو والصفح والمغفرة، مع أنهم أعداء، أعداء لنا، منهم من هو أعداء.
قال: باب الرجل يحرم في ثيابه.
يحرم في الثياب الذي كان حلالا وهي عليه، لما كان حلال وهي عليه يحرم بها، لأنه من المعلوم أن الإحرام له حالة تختلف عن حالة الحلال. ما إذا كان حلالا في اللباس والهيئة والامتناع والعمل، فهنا قد يكون الإنسان جاهلا، قد يكون فاقدا لثيابه، كيف يصنع؟ الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الإنسان ما وجد الثياب التي يغير بها حالته السابقة، يعني الإزار والرداء، لأنه يلزم الذكر أن يتجرد من المخيط كما سيأتي، ويلبس إزارا ورداء، ويجتنب تغطية رأسه، وكل ما وضع على قدر العضو مخيطا يجتنبه. ولكن إذا لم يجد كيف يصنع؟ نعم.
قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام قال: سمعت عطاء قال: أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: أغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك.
الجعرانة تقع شرق مكة خارج الحرم، وهي التي أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من غزوة حنين، وهذه الواقعة كانت في ذلك الوقت في ذلك اليوم. فهذا الرجل يريد أن يحرم أو أحرم محرما بالعمرة، فسأله كيف يصنع وهو متلبس بالمخيط، لابسا المخيط، عليه الجبة، ومع ذلك ملطف بالخلوق والصفرة. وسيأتي أن الطيب والزعفران والمعصفر ممنوع منه المحرم، ثم مع ذلك لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي. إذا كان إذا نزل عليه الوحي يتغشاه أمر شديد حتى ينتهي الوحي، ولهذا قال فلما سري عنه، يعني زال ما كان تغشاه عند نزول الوحي، ينزل الملك عليه ويكلمه، الوحي نزوله ثقيل كما قال الله جل وعلا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عند ذلك أفتاه، فدل هذا على أن المسؤول يجب إذا كان لا يدري الحكم ألا يجيب، يجب عليه ألا يجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفته حتى نزل عليه الوحي، هكذا إذا سئل الإنسان يجب أن يتوقف، ولكن هذا إذا كان الإنسان يعرف التبعة في الفتوى والحكم، أما إذا كان لا يدري فهو يسارع غيره بأن يفتي، وربما يكون جاهل يفتي بالجهل. الفتوى أمرها عظيم جدا، قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في القضاة إنهم ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، أما اللذان في النار فرجل عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى بجهل فهو في النار، وأما الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق وقضى به. والفتوى أعظم من القضاء، أعظم، لأن المفتي يقول هذا حكم الله، يسأل عن حكم الشرع الذي شرعه الله فيقول هذا، ربما يكون كاذب فيقول الله جل وعلا له كذبت ليس هذا حكمي، فيضل ويضل، يضل غيره. أما القاضي فهو يقضي بمسألة واحدة بين اثنين، أمرها سهل، ليس كالفتوى التي يجعلها حكما عاما يلزم الناس أن يعملوا به. وهذا قد حصل التساهل فيه كثير كثير جدا من أكثر الناس، حتى إن الإنسان يفرح إذا جاء أحد يسأله ليفتيه، وهذا قلة العلم وقلة الورع يدل على ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكرهون المسألة، وإذا جاء السائل كل واحد يود أن أخاه يكفيه الجواب، وربما تدافعوها، كل واحد يقول اذهب لفلان. قد قال أحد التابعين إن المسألة تأتي تطرح على هؤلاء فيجيب من طرف لسانه، ولو كانت في زمن عمر لجمع لها المهاجرين والأنصار، هؤلاء لا يبالون، وذلك لقلة الورع وقلة خوف من الله جل وعلا. فالمقصود أن الواجب على الذي يسأل إذا كان عنده علم يجيب بالعلم الذي عنده، وإن لم يكن له عنده علم يجب أن يتوقف. فلما نزل عليه الوحي أفتاه، قال له انزع الجبة واغسل عنك الخلوق، وما تصنعه في حجك اصنعه في عمرتك. فهذا يدل على أنه كان يعرف أحكام الحج، يعرف كيف يصنع، ومعلوم أن العرب كانوا يحجون، كانوا يحرمون الحج، كانوا يجتنبون الثياب التي يكونون يلبسونها قبل الإحرام، فأقر الإسلام كونهم يجتنبون المحرمات من القتل وقتل الصيد والأذى وغير ذلك وغير هذا. والخلوق معناه طياب مجمعة، أطياب مخلوطة مخلطة، والصفرة يجوز أن تكون في بدنه ويجوز أن تكون في ثيابه، فأمره أن يغسلها عن بدنه ويزيلها، ثم هذا ليس فيه تعرض للفدية ولا لكفارة ولا لغيره، فدل على أن الإنسان لو أحرم جاهلا في مثل هذا، يعني في ثياب أو في طيب، أحرم جاهلا ما يدري أنه ما يلزمه الفدى، دليل هذا الحديث. وكذلك لو أحرم إنسان عاجز ليس عنده ما يلبسه من اللباس الردة والإزار، أحرم في سراويل أو في غيره من المخيط، فإنه لا بأس عليه وليس عليه شيء، إلا أن العلماء يقولون يجب عليه أن يشق المخيط ويجعله له ردة، يعني ما يضع يديه يدخلها في الجيب ويدخلها في الأكمام، بل وإن كان مثلا يفسد بذلك فعليه أن يقلبه ويجعل أسفله على كتفيه ويجعله كالردة ويكفيه وإن كان مخيطا، إلى أن يجد ما يقوم مقامه مما ليس فيه مخيط، هذا هو الذي يتعين عليه. ولو قدر أنه فعل ذلك ناسيا، الجاهل عرفنا حكمه، والناسي إذا فعله ناسي أحرم مثل عليه سراويل، أحرم عليه مثل فنيلة ولبس فوقها الإزار، فما شعر إلا بعد وقت، فما الحكم؟ الجواب أنه يزيل ما عليه عندما يذكر ذلك وليس عليه شيء. وكثير من الفقهاء يقول يلزم ولا يعفى لا عن الجاهل ولا عن الناس في مثل هذا، لأن هذا من باب الفدا، وهذا مذهب كثير من الفقهاء، ولكن الحديث يدل على خلاف هذا، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة، قال فيه: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه وساق الحديث.
قوله اخلع جبتك فيه وجوب خلع المخيط عند ما يعلم الإنسان الحكم في الحال، فإن تأخر فإنه يلزمه الفداء، وكذلك ليس لازما عليه أن يشقها إذا كان عليه قميص مثلا، مثل ما يقول بعض العلماء يلزم أن يمزقه ويشقه ولا يخرجه من رأسه، لأن إخراجه من رأسه فيه تغطية الرأس وفيه زمن يبقى، هذا غير صحيح. هنا قوله اخلعها فأخرجها من رأسه، قوله أخرجها من رأسه هذا من قول الراوي، وسيأتي في رواية أنه أخرجها من رجليه، ولكن هذه غير صحيح. كذلك إذا كان عليه قميص ليس جبة، الجبة أسهل من القميص، من العلماء من يقول يشقه مع جيبه ثم ينزعه من خلفه ولا ينزعه مع رأسه، أن يدخل رأسه فيه ويخرجه، إنه لا يجوز هذا لأن هذا ممنوع. الصواب أنه لا يجوز أن يفسده، بل يخرجه من رأسه ولكن لا يتأخر في الحال. وهكذا لو قدر أنه غطى رأسه يجب أن ينزعه بالحال. نعم.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال حدثني الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى بن منية عن أبيه بهذا الخبر قال فيه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثا وساق الحديث.
نعم. قال حدثنا الغسال معناه أن يغسل آثار الخلوق آثار الطيب آثار الصفرة، فالصفرة ممنوعة على المحرم وهي ما كان بزعفران أو بورس كما سيأتي، والزعفران والورس نوع من الطيب، كل ما هو طيب سيأتي الكلام عليه. نعم.
قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه وساق هذا الحديث.
هذا فيه من الفائدة أن الصفرة في البدن في اللحية والرأس، فإذا يكون ما في الرواية السابقة الأمر بالاغتسال أن يغسل هذه الصفرة التصفير، والتصفير هذا كان بورس أو بزعفران كما أو بخلوق، يعني خلوق هو أطياب تجمع ويكون لها أثر. نعم. فإذا فعل المحرم هذا هذا من الممنوع يجب عليه أن يغسله، ولا ينافي هذا ما سبق لنا في حديث عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله حين حل بأطيب ما أجد. وكذلك ما في صحيح مسلم أنها أيضا ذكرت وقالت وكنت أرى وبيص الطيب على مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. لا ينافي لأن هذا التطيب عند إرادة الإحرام بالشيء الذي يبقى تبقى رائحته وقد يبقى جرمه، وهذا شيء كثير في البدن مصفر وربما كان أيضا في الثياب، فوجب أن يزال لأن المحرم من شأنه التشعث وعدم الترفه بالطيب ونحوه، فإن هذا من المحرمات على المحرم. نعم.
قال باب ما يلبس المحرم،
يعني الثياب التي يجوز للمحرم أن يلبسه. وسيأتي السؤال عن الأشياء التي يجتنبها المحرم، الثياب التي لا يجوز للمحرم أن يلبسها، وجاء الجواب بالعكس. نعم.
قال حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
هذا الحديث أصل عظيم في الإحرام ومحظورات الإحرام، وقد اعتنى به العلماء وأخذوا منه أحكاما كثيرة، ومجمل ذلك أمور أربعة. وقبل هذا هذا الحديث فيه من أدب التعليم، أدب التعليم الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ينبغي للمعلم أن يعتني به، فإن هذا السائل سأل عن اللباس الذي يتركه المحرم، عن اللباس الذي يلبسه المحرم. فأفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي يتركه، عين له الذي يتركه. ومعنى هذا أنه ينبغي أن تذكر الضوابط التي يمكن أن تضبط وتعلم، ومع ذلك يترك، يكون إما مباح أو جائز. وهذا يكون في أمور كثيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس السراويل ولا القمص ولا العمامة ولا القلنسوة ولا الخفين، فإن لم يجد قطعهما وإلى أسفل الكعبين. فصار في هذا أمور أربعة. وكذلك قال: المزعفر والمطيب. الأول من هذه الأمور وجوب اجتناب ما هو مقطع ومخيط على قدر العضو أو قدر البدن، وهو المراد بقوله السراويل والقميص. وكل ما جاء على هذا النحو بهذه الصفة والكيفية يجب أن يجتنبه المحرم، سواء كان مخيطا في خياط أو كان معمولا عملا بدون خياطة على قدر الأعضاء، يجب أن يجتنب. وهذا ضابط، وليس هناك داعي لتعداد الأشياء التي يجتنبها، وإنما يجتنب كل ما كان مصنوعا على قدر العضو، إما الجسد عموما أو الصدر أو اليدين أو الرجلين أو الرأس أو أسفل البدن كالسراويل، أو الرجلين كالخفاف. الخفاف المقصود بها كل ما ستر القدم وشرع إلى الساق ووصل إلى الساقين، يستر البدن القدمين ويصل إلى الساقين، كل ما كان بهذه الصفة، سواء كان من قماش أو من جلود أو من غير ذلك مما يعمل. هذا شيء. الشيء الثاني، الأمر الثاني، أنه يجب عليه كشف الرأس ويحرم تغطيته، وأشار إلى هذا اجتنابه العمامة والبرنس والبرانس، قمص يكون فيها رأسها منها كما يصنع في المغرب نحوه، فهذا يجب أن يجتنبه المحرم، والمقصود به تغطية الرأس، فإنه من المحرمات بأي شيء كان، سواء كان بعمامة أو بطاقية أو بتاج أو بطربوش أو بغير ذلك من الأشياء التي يضعها الناس على رؤوسه، يجب أن يجتنب كل ما يوضع على الرأس. وإليه الإشارة بقوله البرنس والعمامة. والأول المخيط الذي يكون على البدن، وأشار إليه بقوله القمص والسراوي، ويدخل ما عدا ذلك فيها. الأمر الرابع أنه يجب أن يجتنب الطيب، إليه الإشارة بقوله المزعفر والمعصفر، يعني المطيب. فكل ثوب فيه طيب أو مثلا إزار أو رداء لا يجوز للمحرم لبسه فإنه محرم عليه. وكذلك قصد التطيب في البدن، بل قصد شم الطيب لو وجده، لو وجده في غيره لا يجوز أن يقصد شمه، بل لو جاء في السوق، السواق التي فيها أطياب، ما يجوز له أن يعتني لشم الطيب ويقصده، فإنه محرم عليه. وإن كان في الأرض أو مع غيره يحمله غيره لا يجوز، بل لو كان عشبا نابت مثل الريحان والورد وغيرها من الأعشاب التي تكون طيبا ويتخذ منها الطيب لا يجوز أن يشمها، بل لا يجوز أن يتعمد أخذ الطيب أو استعماله لا في لباسه ولا في بدنه ولا في مطعمه ولا في مشربه ولا في الماء الذي يتغسل به أو يغسل به يديه كالصابون الذي فيه طيب، فإنه لا يجوز للمحرم أن يستعمله. وهذا كثير من الناس لا يتنبه له، غالب الصابون مطيب، غالبه فيه طيب، أكثر الصابون المستعمل الآن فيه أطياب، يجب على المحرم أن يجتنب هذا لأن هذا من المحظورات عليه من المحرمات. حتى لو وضع الطيب في طعامه فإنه محرم عليه لا يجوز له ذلك، أو في شرابه لا يجوز. وهذا أمر معلوم كثرة النصوص فيه ولإجماع العلماء عليه، ولكن كون كثير من الناس لا يعتني بهذا قد يقع فيه، يقع في المخالف. الأمر الرابع لباس الرجلين، والقوة هو قوله ولا يلبس الخفين. وكذلك المرأة ما تلبس القفازين، والقفاز هو الذي يعمل على قدر الأصابع والكف، شراب تدخل فيه اليدين. وكذلك النقاب، النقاب هو البرقع أو قريبا منه، بأن تجعل على وجهها غطاء تستتر به ثم تشق على قدر عينيها فقط، هذا ممنوع منه المحرمة، المرأة المحرمة لا يجوز لها ذلك. ثم قال في الخفين إلا من لم يجد إزارا ولم يجد نعلين يلبس السراويل والخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين. وسيأتينا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفات وقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر قطعا ولا شقا، فدل على أن هذا منسوخ. وذلك أن التاريخ علم معروف، فهذا السؤال الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان في مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يحرم، بل قبل أن يخرج للإحرام قام رجل فسأل في هذا المسجد قال ماذا نلبس، ماذا نلبس في إحرامنا؟ فقال لا تلبسوا القمص والبرانس إلى آخر. وفي عرفات خطب وقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمره بقطعهما فدل على أنها لا تقطع. أما إذا كانت الخفان أسفل الكعبين أسفل الكعبين فهذا جائز لبسهما ولا شيء فيهما دون قطع وبدون شق. والكعبان كل رجل فيها كعبان، وهما العظمان الناتئان في جنب الرجل من اليمين والشمال في مفصل الساق من الكف كف الرجل، هذان هما الكعبان. وليس الكعب العظم الناتي على ظهر القدم، ليس هذا هو الكعب. فهذه الأمور كلها في هذا الحديث. فإذا في هذا قواعد أربع من قواعد محظورات الإحرام: اللباس الذي لا يجوز أن يلبسه في البدن، وتغطية الرأس لا يجوز أن يغطي رأسه بشيء، والطيب لا يجوز أن يقصد الطيب لا في بدنه ولا في لباسه ولا في مشروبه ولا في مأكوله ولا فيما يستعمل من الماء، وما يلبس برجليه من النعال فإن كانت أسفل الكعبين فلا شيء عليه فيه، وإن كانت فوق الكعبين ولم يجد غيرها فلا شيء عليه فيه، يلبسها ولا حرج ولا فداء، هذا هو الصواب. وأما عند الحاجة والضرورة فسبق ذلك. ولكن هناك أمور قد يحتاج إليها المحرم، مثل الحزام الذي يضع فيه نفقته أو ما أشبهه، أو أن يكون مثلا يحتاج إلى حزام، إما لأنه يتعب إذا لم يضع في وسطه حزام ولا يستطيع المشي، أو لأن فيه مرض فتق أو ما أشبه ذلك، فإذا كان بهذه المثابة فلا بأس به وإن كان مخيطا. ومن ذلك أن المرأة تحرم بما شاءت من المخيط ولا شيء عليها، وإنما تجتنب الطيب والمعصفر وكذلك ما كان فيه ورس، وكذلك القفازين والنقاب، ومع ذلك مباح لها. وأنه يجوز لها مثلا أن تلبس الذهب تتزين به، أو تلبس ما جرت العادة بلبسه ما عدا هذا. ومن ذلك إذا كان المحرم مثلا يلبس الساعة فإنه لا بأس بها، لأنه يحتاج إليها وليست من المخيط الممنوع، بل هي أشبه شيء بالحزام الذي يحتاج إليه. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى
يتعين. وكذلك من الشراح من فهم أن قوله لا تنتقب المرأة أنها لا تغطي وجهها، وهذا ليس صحيح، بل إذا كانت عند الرجال يجب عليها أن تستر وجهها وإن كان محرما، أما إذا كانت وحدها أو ليس معها إلا محارمها، زوجها، أخوها، أبوها، ابنها وما أشبه ذلك، فإنها لا تغطي وجهها، لأنه جاء أن إحرام المرأة في وجهها، وسيأتي الكلام على هذا في باب مستقل. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكر ما بعده,
يعني لم يذكر الحلي وما عطف عليه, ومع ذلك فإنها إذا احتاجت إلى ذلك لا بأس به فليس ممنوعا, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الممنوعات ولم يذكر ذلك منها مع أنه جاء النص عليه. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد القر فقال ألق علي ثوبا يا نافع أنه وجد القر فقال ألق علي ثوبا يا نافع فألقيت عليه برنسا فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم.
البرنس قلنا إنه القميص الذي يكون رأسه منه, وفي هذا الحديث دليل على أن المحرم إذا احتاج إلى اللحاف أو إلى زيادة رداء أو إزار أنه لا بأس به, يعني برد جاه البرد, فلو مثلا جعل على نفسه إزارا أو رداء زيادة على ما أحرم به فإنه لا بأس بهذا, بل لو جعل على نفسه بطانية مثلا أو أي شيء إن كان ما لم يكن مخيطا يكون على قدر البدن فإنه جائز. وإذا مثلا نام وأراد أن يتلحف فلا بأس, ولكن لا يغطي رأسه, ينبغي أن يكون رأسه مكسوفا, إلا أنه يجوز أن يستظل وأن يظلل رأسه بما يقيه من الشمس من خيمة أو شمسية أو ما أشبه ذلك, وكذلك يركب في السيارة, وكذلك لو احتاج إلى أن يحمل على رأسه شيء فإنه لا بأس به يحمله ولا شيء عليه, ولكن الممنوع التغطية التي تقصد, ولو مثلا وضع يده على رأسه فلا بأس وقال إن هذا تغطية, فكل هذا يجوز للمحرم أن يفعله. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين. قال أبو داود هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد, والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف.
يعني والحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفات, وهذا الذي قلنا إنه هو الصواب وأنه ناسخ لما سبق. وأما ما أشار إليه الإمام أبو داود من أن هذا من حديث أهل مكة وأهل البصرة فهذا لا يقدح فيه, إذا ثبت السند وجب العمل به, وقد صححه الإمام أحمد وغيره من الحفاظ صححوا هذا وقالوا به بمقتضى ذلك. نعم.
قال حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها.
هذا يدل على جواز الإحرام، على جواز الطيب عند الإحرام، ويكون الطيب في البدن فقط، ما يكون في اللباس الذي يلبسه المحرم، ولهذا أخبرت أنه يكون على الجبهة يعني على البدن، يتطيب قبل أن يحرم، إذا فعل ذلك ثم بقي أثره بعد الإحرام فإنه ليس عليه شيء، لهذا الحديث ولحديث عائشة الآخر الذي ذكرنا. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك.
يعني هذا غير ما سبق، هذا بالنسبة للنساء، هل يجوز لهن يلبسن الخفين ولو مع وجود غيرهما؟ فإنه جائز، يجوز للنساء أن يلبسن ذلك إذا احتجن إليه، وإذا كان الرجال يجوز لهم عند الحاجة فالنساء من باب أولى. نعم.
قال باب المحرم يحمل السلاح.
الإحرام منهي فيه عن القتل، القتال فيه ما يقتل الصيد ولا يقتل إلا ما أبيح قتله من الفواسق، يعني عين له الشيء الذي يجوز قتله، وهي الفواسق التي سيأتي ذكرها مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور وما أشبه ذلك من التي تؤذي، هذه يجوز للمحرم أن يقتلها ولا شيء عليه، إذا رأى حية أو رأى عقربا أو رأى فأرة، الفأرة فاسقة من الفواسق، وكذلك الغراب من الفواسق، ولهذا قال إنه يقتلن في الحل والحرم، وكذلك المحرم يقتلها وليس شيء عليه، أما ما عدا ذلك فلا يجوز قتله. ومن ذلك السلاح، هل يجوز حمل السلاح؟ يجوز المحرم أن يحمل السلاح، سيأتي. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته ما جلبان السلاح؟ قال القراب بما فيه.
يعني أنه يجوز المحرم أن يحمل السلاح، إذا كان يحتاج إليه يحمله، ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة، عمرة القضية، جاء بالسيوف ولكنها في غمدها، مغمدة في غمدها، وهذا معنى كونها في جربانها، في جربانها يعني أنها لا تسل ولا تخرج، ولكن يحملونها. كذلك في الحج إذا احتاج المحرم إلى ذلك لخوف عدو ما أشبه ذلك، والسلاح يحمي به نفسه، فإنه يجوز له هذا. نعم.
قال باب في المحرمة تغطي وجهها.
يعني المرأة إذا أحرمت هل تغطي وجهها؟ الذي اشتهر عند الناس أن إحرام المرأة، أن المرأة المحرمة لا يجوز أن تغطي وجهها لأن إحرامها في وجهها، وهذا الحديث الذي تذكره عائشة وعقد له هذا الباب سيتبين أنه يجوز أن تغطي المرأة وجهها عند الحاجة، بل يتعين عليها أن تغطيه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاضوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه.
كنا في الهوادج في المحامل التي يسترن بها ويكون لها أبواب ولها جهات ينظرن معها ويكون هذا الباب مكشوف، فإذا كانت مستورة ما يراها أحد كانت تكشف وجهها لأن الإحرام فيه، وإذا حاذ الرجال حاذوهن يعني حاذوا هذا الباب الذي قد ترى معه، سدلنا الجلباب على وجوههن، فدل هذا على أن المحرمة إذا كانت مع رجال تستر وجهها وتغطيه وليس عليها شيء. وما يصنعه بعض الناس يجعل مثلا عصابة على رأس المرأة ثم يستر الوجه من وراء العصابة حتى ما يمس الغطاء الوجه، لا حاجة إلى هذا، ليس لهذا حاجة، ولم يذكر ذلك، وإنما حتى لو مس وجهها الغطاء الذي تتغطى به فليس عليها شيء إذا كان ذلك للستر والتستر، لأن الحجاب وجب أن يحتجبنا عند مقابلة الرجال الأجانب. نعم.
قال باب في المحرم يضلل،
يعني يوضع عليه ظلال، أنه يكون مثلا إما مريض أو لأن الشمس صابته أو لأنه احتاج إلى هذا فيستظل بالظلال، سواء كان ظلال شجرة أو ظلال ثوب أو خيمة أو شمسية أو غير ذلك، إنه لا بأس به.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أنيسة عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن أم الحصين حدثته قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
في هذا دليل على أن المحرم يجوز أن يظلل يستظل، إذا ظلل نفسه بالشمسية أو بثوب أو ما أشبه ذلك قاصدا حماية نفسه من الحر من الشمس من إصابة الشمس، فإن هذا لا شيء عليه فيه، يجوز ذلك له. والخيمة من باب أولى، وكذلك ركوب السيارة، كونه يركب في السيارة، السيارة معروف أنها تستره وتكون مثلا قريبة من رأسه، ومع هذا ليس ممنوعا من هذا، فكل ما احتاج إليه جاز، ولكن ما يجوز أن يضع على رأسه ساترا يباشر رأسه يستره، وهذا الذي يظلل به يجب أن يكون من فوق رأسه لا يمس رأسه، بل يكون بينه وبينه مسافة. نعم.
قال باب المحرم يحتجم،
الاحتجام هو إخراج الدم الفاسد من البدن، فهل يجوز للمحرم أن يحتجم أو يفتصد أو يأخذ دم إذا احتاج تيجى إليه قيل يؤخذ منه دم، هل يجوز هذا؟ سيأتي نص في هذا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فدل هذا على الجواز، جواز استخراج الدم من بدن المحرم إذا احتاج إليه في أي قصد كان، لأن الحجامة يقاس عليها ما يشابهها من استخراج الدم، وكذلك إذا احتاج إلى إجراء عملية يجوز له ذلك، وكذلك إذا احتاج إلى أخذ شيء من الشعر أو شيء من البشرة يجوز له هذا، مع أن الحجامة لا بد أن يؤخذ شيء من الشعر عنده